إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال السيوطي رحمه الله في مفتاح الجنة: اعلموا رحمكم الله أن من العلم كهيئة الدواء، ومن الآراء كهيئة الخلاء، لا تذكر إلا عند داعية الضرورة، وإن مما فاح ريحه في هذا الزمان وكان دارسا بحمد الله منذ أزمان، رأياً رافضياً زنديقياً، وهو أن قائلاً كثر في كلامه أن السنة النبوية والأحاديث المروية زادها الله علواً وشرفاً لا يحتج بها، وأن الحجة في القرآن خاصة، وأورد على ذلك حديثاً: ما جاء عني من حديث فعرضوه على القرآن فإن وجدتم له أصلاً فخذوه وإلا فردوه. وقد قال البيهقي رحمه الله: والحديث الذي روي في عرض الحديث على القرآن باطل لا يصح، وهو ينعكس على نفسه بالبطلان، فليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. والقائل الذي مر التنويه بمقالته إنما يقول إنه لا بد من الأخذ بالقرآن وحده، وها هنا يدعي أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث فيجب عرضه على القرآن، فمن أين أتى بهذا؟ ينبغي أن يأتي بهذا إن كان صادقاً من القرآن، وليس في القرآن دلالة على عرض الحديث على القرآن. هكذا سمعت هذا الكلام بجملته، وسمعه خلائق غيري، فمنهم من لا يلقي لذلك بالا، ومنهم من لا يعرف أصل هذا الكلام ولا من أين جاء. فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجةً كفر، وخرج عن دائرة الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى، أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. روى الإمام الشافعي رحمه الله يوماً حديثاً وقال إنه صحيح، فقال قائلٌ: أتقول به يا أبا عبد الله؟ فاضطرب وقال: يا هذا، أرأيتني نصرانيا؟ أرأيتني خارجا من كنيسة؟ أرأيت في وسطي زنارا؟ أروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أقول به؟ وأصل هذا الرأي الفاسد أن الزنادقة وطائفة من الغلاة ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار على القرآن، وهم في ذلك مختلف المقاصد، فمنهم من كان يعتقد أن النبوة لعلي، وأن جبريلاً أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، تعالى الله عما يقول الغالون علواً كبيراً، ومنهم من أقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، ولكن قال: إن الخلافة كانت حقا لعلي، فلما عدل بها الصحابة عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين قال: هؤلاء المخذولون لعنهم الله، كفروا حيث داروا وعدلوا بالحق عن مستحقيه، وكفروا لعنهم الله عليا رضي الله عنه أيضا لعدم طلبه حقه. فبنوا على ذلك رد الأحاديث كلها، لأنها عندهم بزعمهم بالرواية قوم من كفار، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه آراء ما كنت أستحل حكايتها لولا ما دعت إليه الضرورة من بيان أصل هذا المذهب الفاسد الذي كان الناس في راحة منه من أعصار. وقد كان أهل هذا الرأي موجودين بكثرة من زمن الأئمة الأربعة فمن بعدهم، وتصدى الأئمة الأربعة وأصحابهم في دروسهم ومناظراتهم وتصانيفهم للرد عليهم. لقد أبان القرآن المجيد بياناً واضحاً لا مجال للشك فيه عن مكانة السنة ومنزلتها في آيات بينات ترتل وتتلى ويتعبد بها لتكون دليلاً واضحاً وبرهاناً ساطعاً في وجه المبطلين الذين اتخذوا من هذا الدين عضين فجزؤوه وفرقوا بين كتاب الله وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن لهم بالمرصاد، فقطع عليهم الطريق ورد إليهم الكيد وأعظم منهم الفرية. وقد تعددت الآيات التي تدل على حدية السنة ومكانتها في دين الله تعالى، ومنها قوله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأقسم الله جل وعلا بنفسه الشريف على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل نزاع بينهم، وحتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق من قضائه وحكمه ويسلموا تسليما. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً وظاهراً. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجاً مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وكذلك قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على القرآن، فتجب طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في القرآن أم لم يكن فيه. قال الشاطبي رحمه الله: وسائر ما قرن فيه طاعة الرسول بطاعة الله فهو دال على أن طاعة الله ما أمر به ونهى عنه في كتابه، وطاعة الرسول ما أمر به ونهى عنه مما جاء به مما ليس في القرآن، إذ لو كان في القرآن لكان من طاعة الله والرد إلى الله هو الرد إلى الكتاب العزيز، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد موته. وفي هذا دلالة على أن الله جل وعلا قد أثبت لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم طاعة مستقلة فيما أمر ونهى، إذ هو صاحب الشريعة والمبلغ عن ربه جل وعلا والمؤتمن عن هذه الأمة من ربه تبارك وتعالى عما يبلغ عنه. وأنه لا يتصور في حق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يخالف أمر ربه جل وعلا، ولذا جعلت له طاعة مستقلة، بينما نفى جل وعلا استقلال الطاعة عن أولي الأمر، إذ ربط طاعة المؤمنين المخاطبين في الآية لهم بطاعتهم لله وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لما يتصور في حق أولي الأمر من مخالفة أمر ربهم أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لذلك جعل طاعتهم مقيدة. وكذلك قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من لوازم ونتائج وثمرات محبة العبد لربه جل وعلا، وأن الله تعالى يحب عباده بعد اتباعهم لنبيه صلى الله عليه وسلم. والآية الكريمة فيها ترغيب وتحبيب للمؤمنين إلى طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ جعل طاعة الرسول واتباعه سبباً في حب الله تعالى لهم، وفي الوقت ذاته هي نتيجة لحبهم لله جل وعلا، إذ أن من دواعي حبهم لله تعالى أن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الآية تحذير لمن خالف شريعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تصيبهم فتنة في الدنيا أو عذاب أليم في الآخرة. قال ابن كثير رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائناً من كان. فليحذر وليخشى من يخالف شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم باطناً أو ظاهراً أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. وفي الآية ترهيب من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أسلوب القرآن المجيد أن يمازل ويتابع بين الترغيب والترهيب، فمن الناس من لا يردعه إلا الترهيب، ومنهم من ينقاد لمجرد الترغيب والتحبيب، وهذا لعلم الله جل وعلا بطبائع البشر، فهو خالقهم وأعلم بما أودعه فيهم من فطرة. وقد قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي الآية وجوب الأخذ بكل ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ووجوب الانتهاء عن كل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء جاء ذلك في القرآن أو لم يأتِ فيه، مما يدل على حدية السنة المطهرة. وقد يقول قائل: كيف نحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا والتحكيم يقتضي الوجود، وكيف نطيعه وننقاد له وقد انتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم. والجواب أن المراد هو الاحتكام والانقياد إلى أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، والتي ثبتت وحفظها عنه علماء الأمة، فكانت مثار إعجاب كل الأمم ومحط تقدير كل العلماء من المسلمين وغير المسلمين. فإذا كان الله تعالى قد قضى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالموت كسائر الخلق، فإنه قد ضمن حفظ سنته وشريعته من أقواله وأفعاله، إذ هي جزء لا يتجزأ من الدين والوحي، وحفظ الدين منوط بحفظها. فالطاعة والانقياد إذن هي لأقواله صلى الله عليه وآله وسلم وما ثبت عنه. والآيات الكريمات تحمل بشرى حفظ السنة، إذ لا معنى لطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره إلا بحفظ هذا الأمر وهو السنة. ومن ثم كان أمر الله تعالى المؤمنين في كل زمان ومكان بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيمه والانقياد لأمره، دلالة قاطعة على حفظ الله جل وعلا لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأحاديث الدالة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ومتنوعة، وتدل بمجموعها دلالة قطعية على حجية السنة، وأنها شقيقة القرآن في الحجة. وتنقسم هذه الأحاديث موضوعياً إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول: أحاديث تدل على أن السنة صنو القرآن ومثيلته في الحجة والاعتبار، ولا يمكن استقلال القرآن بالتشريع دون السنة بحال، وأن المعرض عن السنة هو معرض عن القرآن المجيد. وقد جاء عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح. فالله تعالى أعطى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم القرآن ومثله معه، وهذا المماثل للقرآن الذي أعطاه الله تعالى إياه هو السنة المطهرة والحديث القدسي مندرج في السنة. قال الخطابي رحمه الله في شرحه للحديث: وقوله صلى الله عليه وسلم أوتيت الكتاب ومثله معه يحتمل وجهين من التأويل. أحدهما أن يكون معناه أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلو مثل ما أعطي من الظاهر المتلو، ويحتمل أن يكون معناه أنه أوتي الكتاب وحياً يتلى، وأوتي من البيان أي أذن له أن يبين ما في الكتاب ويعم ويخص وأن يزيد عليه فيشرع ما ليس في الكتاب ذكر له، فيكون ذلك في وجوب الحكم ولزوم العمل به كالظاهر المتلو من القرآن المجيد. ويدل على هذا قول ربنا جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حيث نفى الله تعالى عن نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم اتباع الهوى، وأتبع ذلك ببيان أن كل ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما بلغه من أحكام إنما هو بوحي من الله تعالى. ولما كان القرآن العظيم قد خلا من أحكام بعينها وأشارت إليها السنة وجاءت صريحة بها، وكذا أبانت السنة عما في القرآن من إجمال وتفصيل وشرحت مقاصده وفصلت أحكامه، دل ذلك بمنطوق القرآن أن هذا كله بوحي من الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بهوىً أو اجتهادٍ منه. لذا وجب على المؤمنين اتباعه فيه بتنفيذ أوامره والانتهاء عن نواهيه. وفي رواية: وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. وقد أخرجه الترمذي والحاكم بإسنادٍ صحيح، وفيها أن ما حرم رسول الله في السنة هو في التشريع كما حرم تعالى في القرآن، لأنهما وحي من الرحيم الرحمن كما دلت عليه الآية الكريمة. وعن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. والرواية أخرجها أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من خلاف أمره كما حذر من خلاف كتاب الله جل وعلا، فليحذر أن يخالف شيئاً من أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيحق عليه ما يحق على مخالف كتاب الله تعالى. والمعرضون عن السنة هم المنافقون الذين حذرنا منهم النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أخاف على أمتي اثنتين، القرآن واللبن. أما اللبن فيبتغون الريف ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات، وأما القرآن فيتعلمه المنافقون فيجادلون به المؤمنين. وهذه الرواية أخرجها الإمام أحمد والطبراني في الكبير بإسناد حسن. وسبب إعراضهم عن السنة أنهم تأولوا القرآن على غير ما أنزل، كما جاء أيضاً عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا: يا رسول الله، ما الكتاب واللبن؟ قال: يتعلمون القرآن فيتأولونه على غير ما أنزله الله، ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعة ويبدون، أي يذهبون إلى البادية يتطلبون اللبن في مضانه. والحديث أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب وأبو يعلى بإسناد صحيح. فهذه الأحاديث وغيرها من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإخباره عما سيقع في مستقبل الأيام وحاضرها. وقد صدق الواقع المقال، فسمعنا ونسمع دعوات باطلات إلى الاقتصار على القرآن وحده دون السنة. يبررون دعوتهم الباطلة هذه بأدلة وحجج باطلة، منها حبهم القرآن وحفظهم له، وأن الله تكفل بحفظه دون السنة. فهو إذن بزعمهم النص الوحيد الثابت الذي لم يتبدل ولم يتغير، مع أن الله تكفل بحفظ الذكر والسنة من الذكر بلا مرار. وهذه الأدلة التي يأتون بها كلها أدلة واهية وحجج باطلة. وبهذه الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد المؤمنون إيماناً وثباتاً على دينهم، إذ أنهم قد تهيأوا إلى سماعها حتى قبل أن ينطق بتلك الدعاوى أصحابها، بل قد استعدوا لمواجهتهم وتفنيد حججهم قبل أن يعلنوا بها. وكل هذا من تمكين الله تعالى لدينه وحفظه له، إذ أن الأمر لن يقف بهؤلاء عند التشكيك في السنة وحدها. فهذه مرحلة أولى فإذا تم التسليم لهم انتقلوا إلى المرحلة التالية، وهي النيل من القرآن المجيد والادعاء بأباطيل وأوهام. وقد حدث ذلك بالفعل، فأرادوا أن يتعاملوا مع القرآن على أنه نص لغوي بشري يخضع لما يخضع له أي نص آخر من النقد، وهكذا يتم لهم هدم دين الله. وهذا يأباه الله جل وعلا، ويأباه المؤمنون المخلصون لدينهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجبة لدخول الجنة هي في التصديق بسنته والعمل بها كالقرآن المجيد. والتصديق بالسنة ركن أصيل من أركان الدين، فليست المسألة مسألة أحكام وتشريعات أو أوامر ونواه، وإنما القضية أخطر من ذلك بكثير، فهي قضية عقيدة في المقام الأول، لأن تصديق السنة إنما هو تبع لتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرورات ومقتضيات الإيمان، إذ كيف يؤمن بالقرآن العزيز وبالرسالة الخاتمة من شك فيما يقوله النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولعل هذا المعنى هو ما فطن إليه صديق الأمة الأكبر رضي الله عنه في حادثة الإسراء والمعراج، فقد هرع إليه القوم من الكافرين يقصون عليه خبر النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ظانين أنه سيشك فيما قاله نبيه صلى الله عليه وسلم، محاولين بذلك زعزعة إيمان الصديق أبي بكر رضي الله عنه، ويحاولون التفريق بينه وبين النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فضرب رضي الله عنه مثلاً رائعاً في الإيمان والمتابعة، فقال: إن كان قاله فقد صدق، وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذا، لنصدقه على خبر السماء. والحديث حديث صحيح من رواية عائشة رضي الله عنه، أخرجه الحاكم وغيره. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مبينا حال السنة مع القرآن وأنها لا تعارضه: فما كان منها زائدا على القرآن فهو تشريع مبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته، وليس هذا تقديما لها على كتاب الله، بل امتثال لما أمر الله به من طاعة رسوله. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطاع في هذا القسم لم يكن لطاعته معنى، وسقطت طاعته المختصة به. وإنه إذا لم تجب طاعته إلا فيما وافق القرآن لا فيما زاد عليه لم يكن له طاعة خاصة تختص به. وقد قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وكيف يمكن لأحد من أهل العلم أن لا يقبل حديثاً زائداً على كتاب الله؟ فلا يقبل حديث تحريم المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا حديث التحريم بالرضاعة لكل ما يحرم من النسب. النوع الثاني من الأحاديث التي تدل على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يأمر فيها باتباع سنته، ويحذر من الفرقة والاختلاف ومعارضة الدين بالآراء الفاسدة. ومن ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري. ومنها ما جاء عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي هذه الأحاديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ومن بعدهم طريق النجاة، وهو اتباع هديه والتزام سنته، وهذا هو الطريق الوحيد، لا طريق للنجاة سواه. النوع الثالث من الأحاديث الدالات على وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحاديث فيها الأمر بحفظ السنة وتبليغها للناس، فهذا يدل على حجيتها أيضا. ومن ذلك ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أخرجه أبو داود والترمذي، وحسنه الترمذي، وصححه الألباني. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فوالذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته فليبلغ الشاهد الغائب. متفق عليه. فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى استماع مقالته وحفظها وأدائها، فدل على أنه لا يأمر أن يؤدى عنه إلا ما تقوم به الحجة على من أدى إليه، لأنه إنما يؤدى عنه حلال يؤتى، أو حرام يجتنب، أو حد يقام، أو مال يؤخذ ويعطى، أو نصيحة في دين ودنيا. وقد أجمعت أمة الإسلام قاطبة من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين والأئمة المجتهدين وسائر علماء المسلمين، أجمعوا على حجية السنة ووجوب العمل بها والتحاكم إليها والسير على هديها في كل جوانب حياة المسلمين، بل لم نجد إماماً من الأئمة المجتهدين ينكر الاحتجاج بالسنة والعمل بمقتضاها إلا نفراً ممن لا يعتد بخروجهم على إجماع المسلمين من الخوارج والروافض ومن نحى نحوهم وشذ شذوذهم من دعاة الإلحاد في عصرنا. فدين الإسلام العظيم أصله الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين الاستسلام والخضوع والانقياد. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وحقيقة الاستسلام تعظيم أمر الله جل وعلا ونهيه والإذعان لهما والوقوف عند حدود ما أنزله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فكل ما أمر به الشارع أو نهى عنه فحقه التعظيم والإجلال والامتثال، وهذا طريق الفلاح والنجاح والفوز. قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. ونهى تعالى عن التقدم بين يدي الله ورسوله، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فإذا جاء الأمر من أمر الله فلا مجال للاختيار أو التردد، بل التسليم والانقياد. قال الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره. وقد نفى تعالى الإيمان بالكلية عمن أعرض عن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرضى به أو وجد في نفسه حرجاً من ذلك، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً. وذكر الله جل وعلا أن سبب الإعراض عن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو الهوى، فقال سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقد توعد الله المخالفين لأمره بقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذم الله رب العالمين من لا يعظمه ولا يمتثل لأمره ونهيه، فقال: ما لكم لا ترجون لله وقارا. فنسأل الله أن يرزقنا تعظيم السنن والآثار والعمل بها، إنه تعالى هو الكريم المتعال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد سطر سلفنا الصالحون أروع الأمثلة وأصدق الصفات في الالتزام بأمر نبينا صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والوقوف عند حدوده بدون زيادة ولا نقصان. وقد ظهرت دلائل ذلك في أمور منه: أولاً، تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي قتادة قال: كنا عند عمران بن حسين في رهط منا وفينا بشير بن كعب، فحدثنا عمران يومئذ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. فقال بشير: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران حتى احمرت عيناه وقال: لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. قال: فأعاد عمران الحديث. قال: فأعاد بشير. فغضب عمران قال: فما زلنا نقول له إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به، يعني لا تحسبنه من المنافقين الذين يردون قول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أو يعارضونه، يعني إنه ليس متهماً بالنفاق، والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فكانوا يعتبرون ويحكمون على من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالرأي أو عارض فيه أنه من المنافقين. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سباً سيئاً ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، وهو الرمي بالنواة أو بالحصاة. قال: فإنه لا يصاد به صيد ولا ينكأ به العدو، ولكنه يكسر السن ويفقع العين. ثم رآه بعد أن نهاه يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف، لا أكلمك كذا وكذا. وعن قبيصة الشامي أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه خرج مع رجل إلى أرض الروم، فنظر إلى الناس وهم يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم، فقال: يا أيها الناس، إنكم تأكلون الربا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبايعوا الذهب إلا مثلا بمثل، لا زيادة بينهما ولا نظرة. فقال رجل: لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة. فقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. فلما قفل لحق بالمدينة، فقال له عمر: ما أقدمك يا أبا الوليد؟ فقص عليه القصة، فقال: ارجع إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك، فقبح الله أرضاً لست فيها وأمثالك. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تمتع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متعة الحج، فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: ما يقول عرية؟ وصغره تقليلا لشأنه، قال: يقول نهى أبو بكر وعمر عن المتعة، فقال ابن عباس: أراهم سيهلكون، أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. وحدث أبو معاوية الضرير عند هارون الرشيد بحديث أبي هريرة: احتج آدم وموسى، فقال أحد الحاضرين: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما، يعني من الزمان؟ قال: فوثب هارون وقال: يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارض بكيف؟ فما زال يقول حتى سكت عنه. وقال رجل للزهري: يا أبا بكر، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود، وليس منا من لم يوقر كديرنا، وما أشبه هذا الحديث. فأطرك الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. قال أبو السائب: كنا عند وكيع بن الجراح، فقال لرجل ممن عنده ممن ينظر في الرأي: أشعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هديه، يعني أعلمه؟ يقول ويقول أبو حنيفة: هو مثله. قال الرجل: فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثله. قال: فرأيت وكيعاً غضب غضباً شديداً، فقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم؟ ما أحقك أن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا؟ من أجل ما تقدم، كان السلف رضي الله عنهم في أشد ما يكون من التثبت والتحري والتوقي في فعل السنة، فلا يفعلون شيئاً إلا بعلم، ولا يحكمون آراءهم، ولا يستحسنون بعقولهم عبادة لم تكن من هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. فها هو رجل يعطس إلى جنب عبد الله بن عمر فيقول: الحمد لله والسلام على رسوله. فقال له عبد الله بن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا أن نقول الحمد لله. أخرجه الترمذي والحاكم. وعن ابن جريج أن طاووساً أخبره أنه سأل عبد الله بن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما، قال طاووس: فقلت له لا أدعهما. فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. ونظير هذا أن سعيد بن المسيب رحمه الله رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين يكثر فيهما الركوع والسجود فنهاه، فقال: يا أبا محمد، أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال: لا، ولكن يعذبك على خلاف السنة. وقال رجل للإمام مالك رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ فقال مالك رحمه الله: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: إني أريد أن أحرم من المسجد، من عند القبر. فقال: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أميال أزيدها. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي علينا أن نجتهد في تعظيم السنن والآثار، وأن نتقي الله تبارك وتعالى في سنة نبينا المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله رب العالمين أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، ودين الله رب العالمين كامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وهو الوحي المعصوم الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كان علماؤنا رحمهم الله تعالى يعتقدون ويقولون ويفعلون. للإمام أحمد قصة لطيفة في هذا الباب نقلها عنه شيخ الإسلام، قال فيها: أحمد بن حنبل يستحب متعة الحج ويأمر بها، حتى يستحب هو وغيره من الأئمة، يعني أئمة أهل الحديث، لمن أحرم مفرداً أو قارناً أن يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعاً، لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك. حتى قال سلامة بن شبيب للإمام أحمد: يا أبا عبد الله، قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة. فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق وكنت أدفع عنك، والآن فقد ثبت عندي أنك أحمق. عندي 11 حديثاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتركها لقولك؟ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وقد كان السلف يشتد عليهم معارضة النصوص بآراء الرجال ولا يقرون ذلك. وهذا هو عبد الله ابن الزبير الحميدي الإمام. قال: روى الشافعي يوما حديثا فقلت: أتأخذ به؟ فقال: رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنارة حتى إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً ولا أقول به. نظير هذا أن محمد بن إسحاق ابن خزيمة قال: قلت لأحمد بن نصر وحدث بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتأخذ به؟ فقال ابن خزيمة: أترى على وسط زنارة لا تقل لخبر النبي صلى الله عليه وسلم أتأخذ به، وقل أصحيح هو ذا؟ فإذا صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت به شئت أو أبيت. يتبين لنا بهذا كله أن الكتاب والسنة هما أصل الاستدلال، وهما المعيار الذي توزن به الآراء والاجتهادات. ولا يستقيم إيمان المرء إلا بتعظيم الكتاب والسنة وامتثال ما دل عليه من القول والفعل والاعتقاد. ويلخص الطحاوي رحمه الله تعالى منهج أهل السنة بقوله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. وقال البربهاري رحمه الله: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. قال شيخ الإسلام: وكان من أعظم ما أنعم الله به عليه، يعني أهل السنة، اعتصامهم بالكتاب والسنة، فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده، فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين الحق، وأن القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقال أيضاً رحمه الله تعالى: فمن بنى الكلام في العلم في الأصول وفي الفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة. وكذلك من بنى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من الأحوال القلبية والأعمال البدنية على الإيمان والسنة والهدى التي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أصاب طريق النبوة. وهذه طريقة أئمة الهدى. لقد كان من تعظيم علمائنا رحمة الله عليهم للآثار من أحاديث نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأقوال الصحابة ومن تبعهم من التابعين وتابعيهم أنهم كانوا لا يحدثون بالحديث إلا من كان حافظاً لكتاب الله جل وعلا، ولا يحدثون إلا من كان فطناً. فعن عثمان بن سعيد الدارمي قال: كنا عند سعيد بن أبي مريم بمصر، فأتاه رجل فسأله كتاباً ينظر فيه أو سأله أن يحدثه بأحاديث فامتنع عليه، وسأله رجل آخر في ذلك فأجابه، فقال له الأول: سألتك فلم تجبني وسألك هذا فأجبته، وليس هذا حق العلم أو نحو هذا من الكلام. قال: فقال ابن أبي مريم: إن كنت تعرف الشيبانية من السيبانية وأبا جمرة من أبي حمزة وكلاهما عن ابن عباس حدثناك وخصصناك كما خصصنا هذا. كانوا لا يحدثون إلا من كان راغباً في سماع الحديث وتحمله. كانوا لا يلقون العلم لكل من هب ودب من السفلة وغيرهم الذين لا يوقرون العلم ولا يحترمونه. عن مسروق بن الأجرع قال: لا تنشر بزك، وهو نوع من الثياب ثمين، لا تنشر بزك إلا عند من يبتغيه. وقال الإمام أحمد، يعني الحديث، قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: إن للحديث آفة ونكدا وهجنة، والهجنة من الكلام ما يعيبك. إن للحديث آفة ونكدا وهجنة، فآفته نسيانه ونكده الكذب، وهجنته نشره عند غير أهله. كانوا يطلبون إعادة الأحاديث الطوال من المحدث لكي تحفظ، ويحدثون بالعدد القليل من الأحاديث لتحفظ. رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، كان الواحد منهم إذا شك في حديث طرحه، بل كانوا إذا شك الواحد منهم في حديث في كتاب طرح الكتاب كله، وكانوا إذا شكوا في كلمة من الحديث تركوا الحديث كله. كان أحدهم يكتب الحديث في صحف للرجوع إليها عند الاختلاف، ويثنون على من يحدث من كتاب بأنه صاحب كتاب. قال يحيى بن معين: كان جرير بن حازم أمثل، أي أفضل من أبي هلال، وكان صاحب كتاب. قال العجلي رحمه الله في ترجمة زهير بن معاوية: زهير بن معاوية أبو خيثمة الجعفي، كوفي ثقة ثبت مأمون، صاحب سنة واتباع، وكان يحدث من كتابه. قال الرامة هرمزي رحمه الله: والحديث لا يضبط إلا بالكتاب، ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والحفظ والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والتفقه بما نقلوه. كانوا يتواصون بالتحديث من الكتاب لأنه أبعد عن الوهم والغلط. قال علي بن المديني رحمه الله: ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يحدث إلا من كتاب ولنا فيه أسوة. قال الذهبي رحمه الله: الورع أن المحدث لا يحدث إلا من كتاب، كما كان يفعل ويوصي به إمام المحدثين أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: الاحتياط للمحدث والأولى به أن يروي من كتابه ليسلم من الوهم والغلط، ويكون جديراً بالبعد عن الزلل. عباد الله، إن أعظم علم عند أهل الأرض هو العلم المستطيل، وهذا مما تفردت به أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلم المستطيل هو علم الأسانيد. قال حدثنا، قال حدثنا، قال حدثنا، يبلغ به. هذا ليس موجودا عند أحد على ظهر الأرض سوى أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خصائص هذه الأمة أن الله خصها بالإسناد. أشعار الذين كانوا من أهل المجون ومن أهل الغناء، بل ما كان في مجالس الخيان المغنيات من الجوائر الصادحات على المزاهر والأعواد، حتى في مجالس الفساق كما هو في كتب الأدب القديمة كالأغاني وغيرها، هذه كلها مروية عندنا بالإسناد. حتى إن أبا الفرج الأصفهاني، وهو من أكذب خلق الله، كان يروي الحكاية عن المجان والفساق في مجالس الغناء والشراب بالإسناد، ثم يقول: فإن كان في هذا الإسناد شيء فاعلم أنك لم تؤت من قبلنا، ويجعل العهدة على غيره فيما يرويه من المجون والفسق، فكيف يفرطون في نخلهم عن النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. لا تسمعوا لأولئك الذين يلغون بما يلغون به من الطعن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس على ظهر الأرض من طريق لثبوت الآثار والأخبار والأقوال، ليس على ظهر الأرض مثل ما هو عندنا من التثبت في الرواية في الراوي والمروي، ومراعاة ذلك بإحكام وضوابط لم تعهد في تاريخ البشرية وليس لها نظير. فاتقوا الله، ولا يلبسن عليكم أحد من أولئك الذين يدعون إلى الإلحاد والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير العباد، فإنما هم زنادقة يريدون أن يشككوكم في أصحاب نبيكم وفي سنة رسولكم، من أجل أن يتوصلوا بذلك إلى الطعن في دينكم بالطعن في كتاب ربكم. فنسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يقي الله رب العالمين المؤمنين شرهم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.